مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. هذا اللقاء مستمعي الكرام كما تعودتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة البرنامج. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. سماحة الشيخ، في حلقة سبقت هذه الحلقة تفضلتم وبينتم الكثير والكثير من أحكام الحج، وأذكر أنكم تفضلتم بذكر الصفة الصحيحة لمن أراد أن يحج متأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأمور يستأذنكم البرنامج في طرحها وهي متعلقة بالحج، وهي مقتبسة مما يفعله الناس ومما هو مشكل عليهم في بعض الأحيان، وذلك معروف من خلال الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج. فمثلا يسأل كثير من الناس عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلا ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على مريد الحج والعمرة إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالذين في جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم إحرام من نفس جدة لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم أو الشرايع أو الجيمة أو غيرها مما هو خارج الحرم إذا أراد الإحرام يحرم مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالا ثم يحرم عرفات، لا، الواجب عليه يحرم مكانه. والذين ذهبوا من جدة ناوي الحج ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم، لأنهم تركوا الإحرام من ميقاتهم وهو جدة، فيكون عليهم دم لكونهم فرطوا في الميقات. والقاعدة الشرعية أن كل من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، هكذا قال جمهور أهل العلم، ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من ترك نسكا أو نسيه فليريق دما. أما من كان في مكة فهذا يحرم مكانه من بيته أو من داخل مكة من أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. فإذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس، من مكة من منزله أو من خيمته إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، من حج مع الناس وفعل كما يفعلون دون معرفة بالأركان والواجبات والسنن، فما الحكم في هذا الحج؟
حجه صحيح بعد فعل ما يفعله المسلمون من الوقوف بعرفات والذهاب إلى مزدلفة المبيت فيها والطواف والسعي وبقية الأعمال من رمي الجمار، فالحمد لله حجه صحيح. المقصود ماذا فعل أعمال الحج، وإن كان ما عنده علم، إنما قلد الناس ما يفعلون وفعل كفعلهم في أعمال الحج، فإنه يكون حجه صحيحا مجزئا له. لكن ليس مثل من حج عن فقه وعن علم، ذاك أفضل. والمطلوب من الحاج أنك يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بينة على بصيرة، وهنا بحمد الله مناسك الآن موجودة فيها بيان أعمال الحج، ولنا منسك مستوفي غالب أعمال الحج سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، فهو منسك مفيد وله مناسك أخرى. المقصود أن طالب العلم والمسلم الذي يريد الحج يستطيع أن يحصل منسك من مناسك أهل العلم يفيدها في مسائل الحج. وهكذا سؤال أهل العلم قبل أن يتوجه إلى مكة عما قد يخفى عليه، وهكذا سؤال المدرسين في مكة الحرم مسجد الحرام عما أشكل عليه.
نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تختلف المذاهب في تعداد الأركان والواجبات والسنن، بماذا ينصح سماحة الشيخ إخواننا المسلمين حول هذا الموضوع؟
أنصح كل مسلم أن يستفتي أهل العلم، يتفقه في الدين وفي بلده، ويطلب منسكا من المناسك التي تعتمد أدلة الشرع حتى يتفقه فيها. وأنصح كل مسلم بأن يستفيد مما كتبنا في هذا التحقيق والإضافة، لأنه منسك مفيد تحرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا في تطبيق ما قاله وفعله عليه الصلاة والسلام. فأنصح كل مسلم أن يكون نسخا من هذا الكتاب، وهو مطلوب بحمد الله كثير، يوزع من جهة التوعية في الحج، ويوزع في المواقيت، ويوزع في السفرات. فأنا أنصح من تيسر له نسخة منه أن يستفيد منه، لأن فيه فائدة مختصرة واضحة. نسأل الله ينفع به.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يلاحظ أن بعض الحجاج الذين يعجزون عن الطواف أو السعي ويطاف بهم وهم محمودين، يلاحظ أن بعضهم يغلب عليه النوم، ما حكم السعي والطواف والحالة هذه؟
الواجب عليه أن ينتبه ويعتني في طوافه وسعيه. والنعاس لا يضر، النعاس لا يضر، لكن الواجب عليه أن يعتني بهذا، ولا سيما الطواف، لأن النوم الثقيل يبطل في الوضوء، والطواف من شرطه الطهارة. أما النعاس فلا يضر، خفق على الرأس ويرعس ولا يستحكم النوم، لا يضر الطواف ولا يضر سعيه. وينبغي له يلاحظ هذا عند الطواف، سواء كان في عربانة أو في على رؤوس الرجال، يعتني بهذا حتى لا ينام نوما ينقض وضوءه في طوافه. أما السعي فلا يشترط له الطهارة، لو نام ما يضر سعيه، النوم ما يبطل السعي، لأن السعي ليس له شرط الطهارة، بل مستحبة الطهارة فيه، مستحب فقط. فلو نام في السعي وكمل به السعي سبعة الأشواط أجزأت الحمد لله.
والحضور والإدراك لا يشترط للسعي سماحة الشيخ؟
لا، لو غاب عن هواجيس أو نوم ما يضر الشعر،
لا يضر الشعر،
لكن الطواف يخشى منه نقض الوضوء.
إذن والحالة هذه لا يخشى إلا نقض الوضوء، أما الوعي والإدراك
مثل هذا ما يضر النوم، ما يزيل حكم السعي ولا حكم الطواف.
ما شاء الله،
النعاس يعني،
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.
مثل ما أنه ما يضر الصيام، لو نام في الصيام صومه صحيح.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. من سقط عليه شيء من الجمرات وهو يرمي الجمرات سماحة الشيخ، كثير ما يحدث هذا نتيجة للزحام التي تتكرر في هذه المناسبة،
يأخذ من الأرض اللي تحته ومن أصحاب اللي معه زيادة ويرمي يكمل، أو من الأرض اللي تحته كمل. الحمد لله،
جزاكم الله خيرا. فيما إذا افتقد بعض الحصوات واعتقد أنه لم يرمي بها كاملة وقد ابتعد عن الجمرات، فما الحكم؟
يحتاط ويرمي ولو من بعيد،
ولو من بعيد
إذا ظن أنها تصل، وإلا يصبح حتى يقرب ثم يكمل، يعتني حتى يقرب ثم يكمل حتى تقع في الحوض. فإن كان عنده يعني نشاط يستطيع أنه يرميها تقع في الحوض وهو من بعيد، ويغلب على أنها وصلت أو يعلم أنها وصلت، كفى والحمد لله.
إذا ابتعد كثيرا عن منطقة الجمرات،
إذا كان ما يصل يعود،
يعود
حتى يكمل،
حتى ولو في اليوم التالي. حتى ولو في اليوم التالي،
اليوم التالي يعيدها برمتها،
يعيدها
إذا كان الحصى كثير. أما إذا كان ثنتين أو واحدة سيعفى عنها إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. عن واحدة وثنتين.
جزاكم الله خير.
حين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رجعوا من حجهم كان يتحدث بعضهم رميت علي رميت خمسا وهذه رميت ستا فلم يعب بعضهم على بعض.
ما شاء الله.
فنقصر واحدة أو ثنتين يرفع عنه إن شاء الله.
ما شاء الله.
لكن ينبغي المؤمن يحتاط.
جزاكم
الله. ويكمل السبع ولا يتعجل.
جزاكم الله خيرا.
لأن رسول الله مع سبعا وقال خذوا عني ما سلف. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل
عليه. نعم.
سماحة الشيخ، يصل عدد الحجاج إلى ما يقرب من 1.5 مليون أو 2 مليون، وهنا يزدحمون كثيرا عند الجمرات. وللنساء أحكام خاصة بهن، حبذا لو تفضلتم ببيانها في هذا المقام.
المرأة القوية ترمي بنفسها وتستعين بالله، أما إذا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال توكل من يرمي عنها والحمد لله. فإن كان حصل لحام شديد فإن يقوى معه على الرمي وكلت أيضا من يرمي عنها. ولكن ينبغي أن يعلم أن الوقت فيه ساعة ولا بأس يرمي في الليل
ما شاء الله.
من الزوال إلى طلوع الفجر كل رمي
ما شاء الله.
بعد الزوال يوم 11
نعم.
مع ليلة 12
نعم.
كلها رمي، وهكذا ليلة 12 كلها رمي. فمن رمى بعد الزوال الحمد لله، ولا يرمي بعد غروب الشمس أو في أثناء الليل قبل طلوع الفجر عن اليوم الذي قامت شمسه اليوم الذاهب.
نعم.
لأن بعض الناس قد يتيسر له الرمي بين الزوال وبين الغروب بسبب الزحام، ولا سيما النساء، فإذا أجلوا رميه إلى بعد المغرب أو بعد العشاء هذا لا بأس به على الصحيح. وهكذا رمي يوم العيد.
نعم.
لو فات يوم العيد ورمى في ليلة 11 قبل الفجر أجل على الصحيح.
ما شاء الله.
إلا اليوم الأخير يوم 13 هذا لابد يكون قبل الزوال قبل الغروب بعد الزوال الى غروب الشمس. والغالب ان الناس قليل الذين يتاخرون في يوم 13 لان ليله 14 مهم من ايام مهم من الرمي. فاذا لم يتعجل ورمى يوم العيد يوم 13 فانه يرمي بعد الزوال قبل الغروب ولا يؤجل له في يوم 13 خاصة.
نعم.
لمن لم يتعجل يعني.
نعم. جزاكم الله خيرا. كما يعلم سماحة الشيخ أن هناك كثير من الرجال أيضا يتضررون أثناء الرمي، فألا يرى سماحتكم أن التوكيد بالنسبة للمرأة أوسع؟
إذا دعت الحاجة إليه. أما ما دام الليل في ساعة في الساعة نعم. ترمي بالليل والحمد لله.
ترمي بالليل.
يعني بها وليها وجماعتها.
نعم.
اللي جماعها ويرمون بالليل والحمد لله.
إذا تتحمل وقت أوسع.
هذا وترمي فيه.
وترمي.
وهكذا الإنسان الذي ضعيف يتحرر الوقت المناسب.
جزاكم الله خيرا.
أما إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو مرضها أو أطفالها ما تستطيع تركهم توكل من يرمي يعني.
أو كانت حامل مثلا.
أو حملة تخشى على نفسها.
نعم.
ترمي. وهكذا الشيخ الكبير والمريض
نعم.
والعاجز والصبي يرمي عن وليه نعم.
جزاكم الله خيرا. أما وقد ذكرتم أن الرمي جائز في الليل، فهذا توسع كثير من الناس يجهل هذا.
هذا ينبغي يعلم، هذا هو الصواب عليه المحققون من العلم.
الحمد لله.
أن ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 كلها في رمي بعد الغروب إلى آخر الليل عن اليوم الماضي هو المستقبل.
نعم.
عن اليوم الذاهب اللي غابت شمسه.
جزاكم الله خيرا. مرة ما قبل الزواج سماحة الشيخ.
المرة ما قبل الزواج فلا يجزي.
لا يجزي.
عند عامة أهل العلم. لأن الرسول رمى بعد الزواج وقال هولوا عني من أشهر اللهم صل
عليكم.
فلا يرمى قبل الزواج إلا يوم العيد فالرمي في كله. يوم العيد يرمى في أوله وآخره. أما الأيام الأخيرة 11 يعني عشر هذه لا يرمى فيها إلا بعد الزواج للجميع.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من جهل حدود عرفة أو حدود مزدلفة أو حدود منى ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم حجه؟
أما في عرفة فما وقف فيها أبدا لا ليلا ولا نهارا لا يوم عرفة ولا ليلة العيد هذا حجه صحيح عليه يقضيه، يعتبر فاته الحج. كان فريضة عليه يقضيه وكان النافلة يشفع له ويقضيه. وفي وجه القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان فريضة حج فريضة لا بد يقضيه. أما إذا كان الغرض في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط، حجه صحيح. لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. لا يعذر بالجهل في مثل هذا الأمر.
لا للواجبات لا بد فيها المهنة، لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان.
بارك الله فيكم. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين الأركان والواجبات والسنن من حيث الأحكام؟
نعم، الأركان لا بد منها، لا سقط لا سهو ولا جهل ولا نسيان. الأركان لا بد منها، وهي الطواف، وهي الإحرام أولا بالنسبة للقلب.
نعم.
الإحرام بالقلب. نعم. الطواف والسعي وعرفة الوقوف بعرفة، هذه أركان لا بد منها.
طيب.
لا بد من أداء الحاج لها، وهكذا العمرة، الإحرام بالقلب نية القلب والطواف والسعي، هذه أركان لا بد منها.
نعم.
أما الواجبات إذا سقط منها شيء يجبر الدم، مثل الحلق أو التقصير، مثل لبس مزدلفة في منى، مثل طواف الوداع، مثل رمي الجمار، هذه تجبر بالدم، إذا ترك واحدة منها فعليه دم.
نعم.
وينجب الحج والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا امتلأت عرفة أو مزدلفة أو منى، امتلأت بالناس ولم يجد الحاج مكانا في هذه الحدود، فما الحكم؟
أما في منى يسقط عنه النبي فيها، إذا ما وجد مكان في منى يسقط عنه.
طيب.
وأما في مزدلفة ففي إمكانه، لأنه يمكن أن يأتي في آخر الليل. ويمشي إذا مر بها في آخر الليل
ولو مرورا فهو
إذا ما تيسر مكان يمشيه، لكن الغالب أن المزدلفة ما هو يبقون فيها الناس كثير، فالغالب أنه يجد مكان.
طيب.
لكن إذا ما وجد مكان يمر بها مرور وحسب طاقته ويمشيه ذلك، هذا يكون أدى الواجب. وهكذا عرفة إذا دخلها بعد الزوال وبقي فيها الغروب أجزأه ذلك، وهذا هو الموقف الشرعي.
نعم.
وإن عجز عن ذلك أتها بالليل ولو لحظة في الليل وهو معلم قبل طلوع الفجر ليلة العيد يكفي ولو قليل. ولو قليل.
إذن وقت عرفة يعتبر الوقت الزمني واسع.
ما شاء
الله.
ولو قليل ولو لحظة.
ولو لحظة. جزاكم الله خيرا.
لكن ما وقف قبل الغروب لابد يكمل الغروب. فإذا صرف قبل الغروب يكون عليه دم.
جزاكم الله خيرا. من عزم على الحج لابد أن لسماحة الشيخ من توجيه حول هذا الموضوع، بما تنصحون من يعزم على الحج جزاكم الله خيرا؟
إذا عزم على الحج شرع له أن يعتني بهذا الأمر ويستعد له، قضى دين من هناك دين حال يقضيه، كان حقوق عليه يؤديها، يعد نفقة لأهله حتى يرجع إليهم، إن كان هناك بينه وبين أهل شحنة يجتهد في حل الشحنة وعدم التهاجر بغير حق، يعد الذهاب بالمناسب الجهاز المناسب والحاجات المناسبة له في سفره وفي مكة، ويبادر التوبة النصوح من ذنوبه وسيئاته، كل هذه ينبغي لها إعدادها قبل السفر، حتى إذا سافر إذا هو قد خف عن الحمل، عند الديون، تحلل من إخوانه وبينهم وبينهم شيء، أحضر لأهل ما يكفيهم، استعد لسفره ما يكفي، تاب من المعاصي وأقلع من المعاصي وتاب إلى الله منها.
جزاكم الله خيرا. من حج وهو مدين ما حكم حج سماحة الشيخ؟
حجه صحيح والحمد لله
ما شاء الله،
لكن إذا استطاع يوفي الدين يبادر بالدين، من كان لا يستطيع يوفي الدين لأنه مؤجل أو لأنه يحتاج إلى وقت لا بس يحج ثم يؤدي الدين بعد ذلك. أما إذا كان ما عنده وفاء فإنه يصرف نفقة الحج والدين أولى، يبدأ بالدين حق المخلوقين مقدس، ما يكون مستطيع إلا إذا أدى حق المخلوقين، لكن لو كان عنده مال وعنده حاجات يوفي منها لكن ما يتسع الوقت، يبدأ في الحج ثم يوفي بعدها. الحمد لله.
جزاكم الله.
وحجه صحيح والحمد لله.
الحمد لله. من حج ولم يتزوج بعد؟
لا حرج، الحمد لله.
الحمد لله.
لكن إذا دعت الحاجة للزواج تشتد حاجة للزواج يبدأ بالزواج لحفظ دينه، فإن كان عنده ما عندنا خطر ولا مبالاة أو حج قبل ذلك يبدل الحج. أما إذا كان لا عنده شهوة يريد الحج ومتيسر الحج يريد الزواج ومتيسر الزواج يبادر بالزواج لإنهاك نفسه، ولأن هذه الأمور الضرورية التي يجب عليه البدار بها. فإن كان لم يتيسر الزواج حج والحمد لله إذا كان مستطيعا.
جزاكم الله خيرا. القادم للحج في مهمك الرسمية يريد أن يحج أيضا، بما تنصحون جزاكم الله خيرا؟
إذا كان عمله لا يمنعه الحج معذور له الحج الحمد لله، أما إذا كان ممنوع لا يحج، يبدأ بمهمك الرسمية ولا يحج. إذا كان مندوب الحاجة من ولي الأمر أو مستعدا لحاجة يأتي بها قبل الحج يعني يؤدي الأمانة اللي عليه، يبادر بأداء الحاجة التي كلف بها. أما إذا كان الأمر في سعة والمنتدب له لا 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 يأبى عليه أن يبقى ويكمل الحج لا بأس، لكن يعلم هذا من المنتدب له سواء كان ولي الأمر أو غيره، يعلم أنه يسمح له بذلك فلا بأس، وإلا فليبادر بالحج بالحاجة قبل الحج ولا يؤخر حاجة الناس.
جزاكم الله خيرا. كيف يقضي الحاج وقته في كل من عرفة ومزدلفة ومنى؟
يقضي في ذكر الله وطاعة الله والدعاء في عرفات رفع يده يدعو، في مزدلفة رفع يده يدعو، يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منى يكثر من التلبية والدعاء حتى تكون أوقات معمورة بالخير.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يأتي بعض الحجاج ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حداهم الله وفي أذهانهم أفكار معينة، بما تنصحون الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة من حيث خلو الذهن مما يخرج عن إطار الحج كعبادة؟
أنصح الجميع بأن يجتهد في سماع دروس المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى يستفيد وحتى يعرف أحكام عقيدته وأحكام الإسلامية. فأنا أنصحه كثيرا أن يجتهد في حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وليستفيد من ذلك باللغة التي يفهمها، ويقتني الكتب الطيبة التي توزع من التوعية في الحج حتى يستفيد منها، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لأن قد لا يتيسر الله العودة إلى الحج بعد ذلك، فينبغي له أن تنتهز الفرصة في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، ولا سيما عن العقيدة التي خلق لها وأمره الله بها. فإن في كثير من البلدان في كثير من البلدان من يدعو إلى خلاف العقيدة الشرعية الإسلامية، فالحاج إذا قدم هذه البلاد وهي مهد الوحي ومهد الإسلام ينبغي له يسأل المدرس فيها عن ما أشكل عليه، والحكومة وفقها الله قد جددت علماء من أهل السنة والجماعة يدرسوا المسجد الحرام والمسجد النبوي ويكتب الناس ويعلمونهم، فينبغي للحاج يستغل هذه الفرصة وأن يسأل ويحضر حلقات العلم ويستفيد، ولا سيما معرفة العقيدة الصحيحة وتوحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه. فإن في بعض البلدان من يدعو القبور ويستغيث بأهل القبور وينذر لهم ويذبح لهم، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. فينبغي للحاج يتعلم ويستفيد. كذلك في بعض البلدان من يطوف على القبور أو يجلس عند أهل الدعاء والقراءة، هذا لا يجوز. الطواف بالقبور من الشرك الأكبر إذا طاف يتقرب إلى أهلها كما لو دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم. والدعاء عندها والجلوس عند اهل الدعاء والقراءه الصلاه عندها بدعه، انما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. فيدعو لهم ويستغفر لهم ويسال الله لهم العافيه والمغفرة هذا هو السنة. أما يجي عندها يظن أن الدعاء عندها محل قبول يجي عندها للدعاء أو للقراءة أو للصلاة هذا بدعة ما يصلح.
جزاكم الله خيرا. كثير من إخواننا الحجاج يحجوا عن غيره، بما تنصحون من يريد الحج عن الغير جزاكم الله خيرا؟
ننصحه أن يجتهد في أداء الحق وأن ينصح في أداء الأمانة.
نعم.
يحج عن غيره كما يحج عن نفسه. على الطريقة أن الحج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع السنة ويجتهد في أداء الحق الواجب حتى يرد الحج على وجه شرعي، لأنها أمانة في حق. فالواجب عليه يجتهد حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي استنابه في الحج والعمرة، ويحلف على براءة ذمته من جميع أعمال الحج.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يحج الإنسان عن أكثر من شخص مرة واحدة؟
لا، الحج عن واحد فقط، لا يحج عن شخصين، كل واحد له حجه الحالة وعمره الحالة. لا يجمع شخصين في عمره وفي حج، ولكن الحج عن واحد والعمرة عن واحد.
جزاكم الله خيرا. من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟
لا أعلم شروط إلا أن يكون المحجوج عنه مسلم والحج مسلم، فإن كان المحجوج عنه لا يصلي ما يحج عنه، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر على الصحيح ولو قرر بوجوبها. ولا والحاج له أن يكون مسلم يصلي، لا بد أن يعطي النيابة يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حاجته على وجه الشرعي. وإذا تيسر يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف المعصية يكون هذا أكمل وأحسن.
بالنسبة للنائب هل يشترط أن يكون حج عن نفسه مثلا؟
لا بد يكون حج عن نفسه، لا يعرف عن غيره حتى يكون حج عن نفسه.
جزاكم الله خيرا. الحج عن المتوفى هل له أحكام تتفضلون بذكرها؟
مثل الحج عن الحي،
مثل
الحج عن الميت، مثل الحج عن الحي.
نعم.
يكمل الحج عنه بالنية، بالنية عن الميت سواء فعل نافلة أو فريضة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة أسئلة البرنامج، ونرجو أن يتكرر اللقاء وأنتم في صحة وعافية.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة وكما تعودتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.